والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الأحبة، أيها الفضلاء، في هذا المجلس نواصل الكلام عن بعض أحكام المعاملات المالية. ولا شك أن في هذه الدورة وفي هذا الزمن المحدود لا نستطيع أن نشرح كل ما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة، ولكن المقصود أن نبين أحكام الأمور الشائعة التي لا بد من فقهها ويحتاجها أكثر الناس، وأن نثير طلاب العلم للبحث والتنقيب في هذه المسائل. وكما وعدنا البارحة، فسنتكلم أو نبدأ كلامنا في هذا المجلس بالكلام عن أحكام الأوراق المالية. وفي فقه المعاملات المالية يا إخوة، توجد كلمة الأوراق في ثلاثة أمور، فيقال الأوراق المالية، ويقال الأوراق التجارية، ويقال الأوراق النقدية. إذن عندنا الأوراق المالية، وعندنا الأوراق التجارية، وعندنا الأوراق النقدية. أما الأوراق التجارية فيقصد بها الأوراق التي توثق بها الحقوق المالية كالكمبيالة والشيك والسند لأمر، هذه تسمى بالأوراق التجارية. وأما الأوراق النقدية فهي النقود المعروفة، وأما الأوراق المالية فهي المعروفة عند العامة بالأسهم والسندات. وهذا الذي أريد أن أتكلم عنه. فأولا بالنسبة لأحكام الأسهم، حيث ظهر ما يسمى اليوم بالشركات المساهمة، لأن الأغلب أن رأس مال الشركة اليوم يكون كثيرا، فيحتاج إلى اشتراك عدد من الناس فيه، وهذا أدى إلى ظهور ما يسمى بالشركات المساهمة أو شركات المساهمة، حيث يقسم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية يمكن تداولها ويمكن نقلها ويمكن بيعها ضمن ضوابط معينة، وهذا ما سمي بالأسهم. والمعلوم عند الفقهاء أن رأس مال الشركة قد يكون من النقود، سواء من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية، وقد يكون من الأعيان. فمثلا لو اجتمع 10 أشخاص على تأسيس شركة لبيع السيارات من نوع معين، ويكون رأس المال مقسما بينهم بالسيارات، يعني أسسنا شركة لبيع سيارة من نوع معين ونحن 10 أشخاص، وقلنا كل واحد يأتي 10 سيارات، ما يدفع نقودا، يأتي 10 سيارات، فرأس مال الشركة هنا سلعة لها قيمة. وهذه قد اختلف فيها الفقهاء، هل يجوز أن يكون رأس مال الشركة من الأعيان؟ فجمهور العلماء على منع ذلك، يقولون ما يجوز أن يكون رأس مال الشركة من السلع من الأعيان، لابد أن يكون نقدا. وذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك، وهو ظاهر قواعد المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا يجوز مثلا أن يشترك 3 أشخاص بالثياب بشرط أن تكون معينة ومتساوية المقدار ونحو ذلك من السلع. والراجح والله أعلم أن الأعيان إذا كان يمكن ضبطها وتتساوى فإنه يجوز أن تكون رأس مال، مثل كما قلنا سيارة من نوع معين، موديل جديد، فهذه يمكن ضبطها ولا تختلف قيمها، هذه السيارة بنفس قيمة هذه السيارة بنفس قيمة هذه السيارة، فهذه يجوز أن تكون رأس مال للشركة. أما إذا كانت تختلف ما يمكن ضبطها، مثال ذلك الأغنام، مثال ذلك الأغنام، ما يمكن أن تضبط الأغنام فتكون جميعا على سن واحدة وعلى حجم واحد وبقيمة واحدة، تكون هذه صغيرة وهذه كبيرة وهذه سمينة وهذه هزيلة، فهذه ما يمكن ضبطها، فلا يجوز أن تكون رأس مال للشركة، وإنما يكون رأس المال إذ ذاك يعني نقدا. والأسهم قديما كانت تنقسم إلى قسمين، أسهم مسماه وأسهم لحاملها. والأسهم المسماه يعني يكتب عليها اسم صاحبها، يكتب عليها اسم سليمان الرحيلي، فهي مسماه باسم صاحبها، ويسجل السهم رسميا ويقيد في الدفاتر باسم حاملها باسم صاحبها. وهناك أسهم كانت قديما تسمى لحاملها، ما يسجل عليها اسم وإنما هي لحاملها، فمن حملها فهو صاحبها، وهذه كانت قديما توجد في السوق الاقتصادي، وإن كان الآن قد اندثرت وأصبحت غير موجودة. وهناك ما يسمى في السوق الاقتصادي بأسهم الامتياز، بأسهم الامتياز، وتنقسم إلى قسمان، إلى أقسام. القسم الأول أسهم امتياز تعطي حاملها الحق في أرباح أكثر من بقية الشركاء. انتبهوا، هذه أسهم امتياز حاملها يستحق من الربح أكثر من غيره. فلو فرضنا أن الشركة توزع نصف دينار، توزع من الأرباح على المشتركين نصف دينار، فإن حامل سهم الامتياز هذا يأخذ دينارا، يأخذ دينارا، فهذا نوع من أنواع يعني أسهم الامتياز، وهذا موجود في السوق ولا سيما في الأسواق العالمية، لكنها عند الفقهاء حرام، لا تجوز. لماذا؟ قالوا لأن صاحبها يميز بحق يتعلق بالشركة ولا حق له فيه، ولا حق له فيه، هو مثل غيره في رأس المال لكن هو يميز. قالوا فهذا ظلم، والشريعة تحرم الظلم، فما دام أنهم يشتركون في رأس المال فينبغي أن يشتركوا في الربح بالعدل، والقاعدة الشرعية أن الغنم بالغرم، أن الغنم بالغرم. والقسم الثاني أسهم امتياز ضد الخسارة. انتبهوا، الأول أسهم امتياز متعلقة بإيش؟ بالربح. هذا النوع أسهم امتياز ضد الخسارة، وتعطي لصاحبها الحق في الربح ولو خسرت الشركة. تعطي لصاحبها الحق في الربح ولو خسرت الشركة، فهذا مؤمن من الخسارة. تعرفون يا إخوة بواقع السوق أن الشركة قد لا توزع أرباحا هذا العام، وقد تخسر فلا توزع أرباحا من باب أولى، فلا يأخذ المساهمون أرباحا. أعلنت الشركة هذا العام عن أرباح، وأعلنت الجمعية العمومية عن عدم توزيع أرباح على المساهمين، لأن أحيانا الشركة تربح لكن توجد متطلبات كزيادة رأس المال أو صيانة أو نحو ذلك تقتضي أن لا توزع هذه الأرباح، فتمتنع الجمعية العمومية عن توزيع الأرباح مع وجود أرباح. وقد تخسر الشركة، ما فيها أرباح أصلا، فيه خسارة، وبالتالي ليس هناك ربح يوزع إلا صاحب هذا السهم، توزع عليه الأرباح فهو لا يخسر، لا يخسر. وهذه الأسهم أيضا عند فقهائنا محرمة أيضا لأمرين: الأمر الأول أنه لا عدالة فيها، والشريعة كلها عدل، والأمر الثاني أن التجارة الجائزة هي التي تحتمل الربح والخسارة، وإلا أخذت صورة الربا. إذا كان إلا ربح أخذت صورة الربا، أما الاحتمال بغض النظر عن واقع السوق، يمكن أن تاجرا يعيش طول عمره ما يخسر مرة واحدة، لكن هو معرض للخسارة ولا لا؟ معرض للخسارة. هذه التجارة الحلال ولا توجد هنا، لأن هذا ليس معرضا للخسارة، فهذا لا يجوز. القسم الثالث من أسهم الامتياز: أسهم امتياز تعطي صاحبها حقا عند التصفية إذا صفيت الشركة. يعني لو خسرت الشركة في السوق فإن الخسارة ستكون على جميع المساهمين. طيب إذا صفيت الشركة فإن الخسارة ستكون على جميع المساهمين. يعني كانت الشركة تساوي مليونا وحصلت لها خسارات حتى أصبحت قيمتها 200,000 وصفيت، ستقع الخسارة على جميع المساهمين عند التصفية، فيوزع عليهم الموجود إلا صاحب هذا السهم، له حق أن يستعيد ما دفع كله عند التصفية. يعني أنا المسكين دفعت 100,000 في هذه الشركة وخسرت الشركة وصفيت، فإني لا أسترد 100,000، أسترد النسبة المنسوبة للموجود لما دفعت. أما صاحب هذا السهم يستعيد كل ما دفع، دفع 100,000 يأخذ 100,000 وأنا أخذ 10,000. هذا نوع من أنواع أسهم الامتياز، وهذا لا يجوز لأن فيه ظلما. القسم الرابع من أسهم الامتياز، انتبهوا لما أقول حتى نفهم الموجود في السوق، هو أسهم الامتياز لمؤسسي الشركة أو أسهم الامتياز للمساهمين القدامى في هذه الشركة. بمعنى إذا أسس 10 أشخاص شركة وعملوا واجتهدوا وبذلوا حتى أصبح لها اسم في السوق ولها مكانة في السوق وكبر رأس مالها وأرادوا طرحها كلها أو طرح بعض أسهمها للمساهمة في السوق، فيعطى مثلا المؤسسون نصف الأسهم وتطرح بقية الأسهم على المكتتبين، فهذا الامتياز جائز لأنه بحق وله مقابل. هم الذين أسسوا الشركة حتى أصبحت لها هذه يعني القيمة، فهذا جائز. ونحن نذكر هذه أسهم الامتياز وإن لم تكن من الأسهم العادية التي يتداولها عامة الناس، لكنها جزء من حقيقة الأسهم، فلا بد أن نفهمها ونعرفها. ولذلك أقول باختصار، الأصل في أسهم الامتياز أنها لا تجوز، لأن الأصل التساوي، إلا أسهم الامتياز للمؤسسين القدامى فالتي تعطيهم الحق في اقتطاع أسهم معينة تكون ملكا لهم ثم يطرح البقية على الناس، فهذه جائزة. ثم نتكلم عن الأسهم العادية وما يسمى بالاكتتابات. وقبل أن أتكلم عن هذا أقول إن الشركات، شركات المساهمة، قد تكون مقفلة، فتكون مقفلة على أشخاص معينين أو محدودة، ولا تكون مفتوحة للعامة. بمعنى أن يكون الاشتراك في أسهم الشركة بين أشخاص معينين. نحن 10 تجار نشترك في شركة واحدة ونقسم أسهمها بيننا، ولا تفتح لعامة الناس. وهذه نوع من الشركات أصلا، والأصل فيها الجواز إذا لم يوجد فيها محرم. وكلامنا سيكون عن الشركات المفتوحة التي تطرح للاكتتاب العام. وسنتكلم عن نقاط. النقطة الأولى، ما صفة المساهم بالنسبة للشركة؟ شركة إسمنت طرحت الأسهم في السوق وأنا اشتريت 10 أسهم، ما صفتي أنا بالنسبة للشركة؟ أنا اسمي مساهم، لكن ما هي صفتي بالنسبة للشركة؟ الذي عليه أكثر العلماء أن المساهم يكون شريكا ولو اشترى سهما واحدا فهو شريك. ثم هو يوكل مجلس الإدارة في التصرف. طبعا شريك لا يستطيع أن يتصرف، ما هو لك سهم تقول خلاص أنا لي رأي افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا والصفقة الفلانية اعرضوها علي. لا، أنت شريك ملزم بأن توكل مجلس الإدارة وتفوض مجلس الإدارة في التصرف وفق الضوابط. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام أن الإنسان يجب أن يحذر. فبعض الناس مثلا يقول أنا لست في مجلس الإدارة ولا أتصرف وأشتري 10 أسهم أنتفع بها، فلا يبالي، أخذ في ربا، أخذ في شركة حرام، لأنه يقول أنا ما عندي شيء. لا، لو أخذت سهما واحدا في بنك ربوي يملكه عدة أشخاص والمساهمون، فأنت شريك في هذا البنك الربوي، كل معاملة ربوية تجرى في هذا البنك فلك نصيب بمقدار جزئك. فيكون هذه 10 دنانير ولا 20 دينار تجرك للنار. إذن اعلم أنك إذا ساهمت في شركة فأنت شريك فيها، وأعمال الشركة تقسم على الشركاء بما فيهم أنت، فلا يجوز التساهل. ما حكم الاكتتاب أو الشراء؟ ما حكم الاكتتاب في الطرح الأولي؟ وما حكم الشراء، شراء الأسهم أثناء تداولها؟ نقول إن الشركات تنقسم إلى أقسام. القسم الأول شركات نشاطها مباح ونظامها حلال، فنظامها الأساسي كله حلال، ما في حرام، ونشاطها كله حلال، مثل شركة أغذية نشاطها في الأغذية والأغذية حلال، ونظامها المؤسسي والمالي والإداري حلال. فهذه يجوز شراء أسهمها والاكتتاب فيها عند أكثر العلماء المعاصرين، يعني يجوز أن تشترك فيها سواء عند التأسيس وطرحها للاكتتاب أو عند تداولها في الأسواق، وهذا لا إشكال فيه، جائز لا حرج فيه. وبعض العلماء يقولون ما يجوز مطلقا، الأسهم هذه ما يجوز الشراء فيها حتى لو كانت الشركة حلالا. لماذا؟ لأنهم يقولون إن هذه الأسهم مال في ذاتها وليست جزءا من الشركة، فهي مال بمال فيه ربح، وهذا لا يجوز. يعني يقولون يا إخوة الأسهم إذا طرحت في السوق فإن قيمتها تتغير بالساعة وليس باليوم، يعني يفتتح السوق وقيمة السهم كذا، ثم في وقت الظهيرة تصبح قيمة السهم كذا بزيادة، ثم في فترة الإقفال يصبح السهم أقل قيمته أقل من قيمة الافتتاح. يقولون إذن العبرة هنا بالسهم وليس بالعمل، لأن العمل ما يمكن أن يتغير في خلال ساعة ساعتين، إذن هذه حركة مالية فيها ربح من غير عمل، وهذه حقيقة الربا. هكذا وجهة يعني نظرهم، لكن هذا القول مرجوح وفيه عدم معرفة بحقيقة حركة الأسهم، لأن قوة السهم والزيادة والنقصان إنما تنبني على قوة الشركة الاقتصادية، والقوة الاقتصادية في علم الاقتصاد اليوم متحركة على مدار الدقيقة. فهذه الشركة قد تبرم صفقة في أول النهار فتكتسب قوة اقتصادية وثقلا عند المساهمين فيرتفع سهمها، قد تبرم صفقة شراء عالية جدا في أول النهار مما يدل على أن المستثمرين يثقون في ملاءتها الاقتصادية فيقوى اقتصاد وتقوى في القيمة الاقتصادية فيرتفع السهم. قد يحدث بيع كثيف للسهم فيدل هذا في السوق على أن الشركة فيها شيء من الخوف والاضطراب فتنخفض قيمة السهم. إذن قيمة السهم مبنية على القوة الاقتصادية الدائرة في السوق، وهذا لا إشكال فيه. كون السهم يرتفع لارتفاع المداخيل أو وجود صفقات عالية أو وجود ثقة مفرطة في الشركة هذا لا إشكال يعني فيه. ولذلك نقول الراجح الذي عليه الجمهور أنه يجوز الاكتتاب في الشركات المباحة، ويجوز تداول أسهمها، ويجوز شراء وبيع أسهمها. والقسم الثاني شركات نشاطها محرم أو فيها محرم، إما نشاطها كله حرام، شركة لبيع الدخان والدخان في الميزان الشرعي حرام، والآن لا يوجد فقيه يعرف الموازين الفقهية يشك في حرمة الدخان، لأنه بالأبحاث العلمية اليقينية أن شرب الدخان ضار ضررا حقيقيا متعديا، هذا ما يشك فيه أحد، حتى الذين يشربون الدخان يوقنون أن شرب الدخان ضار، حتى الكفار يقولون أن شرب الدخان ضار، بل إن ضرر الدخان يتعدى حتى إلى الأجنة في بطون الأمهات، فضرر عظيم بالغ. وقاعدة الشريعة أن ما غلب ضرره منفعته فهو حرام. طيب شركة نشاطها بيع الدخان، إذن مجالها حرام. أو فيها حرام في المعاملات، مثل بنك عنده نافذتان، نافذة إسلامية ونافذة ربوية، فهذا فيه حلال وهو النوافذ الإسلامية، وفيه حرام وهي النوافذ الربوية، فهذا فيه حرام. وكذلك في نظامها محرم، حتى لو كان مجالها مباحا لكن في نظامها حرام. أعطيكم مثالا، شركة تبيع الأجبان، تبيع الأجبان مجالها حلال ولا حرام؟ حلال، تبيع الأجبان، لكن في نظامها أنها يمكن أن تبيع الخمور، هي ما تبيع، لكن في النظام الأساسي في نشاطها التجاري بيع الخمور، واضح؟ المجال العملي ما فيه حرام، ما يبيعون إلا جبن، لكن في النظام موجود منصوص عليه في التصريح والنظام بيع الخمور. هذه صورة. أو تبيع الجبن، لكن في نظامها المالي أن رأس مال الشركة يقوم على الاقتراض من البنوك. إذن في النظام شيء محرم. فهذه الشركات سواء التي كان نشاطها محرما أو كان نظامها محرما فإنه لا يجوز الاشتراك فيها. لماذا؟ لأن المساهم كما قلنا شريك، فإذا كنت شريكا فمعنى ذلك أنك موافق على النظام، والموافقة على المحرم حرام. وكذلك إذا لم يكن في النظام حرام لكن المجال حرام، فأنت تبيع الحرام بالمساهمة هذه وتعمل في الحرام، وهذا لا يجوز. القسم الثالث: شركات ليس في نظامها حرام، نظامها المعلن المفصح عنه حلال، وليس في مجالها حرام. إذن مثل أي قسم؟ الأول. لكن يدخل عليها الحرام من تصرف مجلس الإدارة. نظامها حلال ما في شيء، لو عرضت عليه أي فقيه يقول طيب، مجالها طيب، لكن يدخل عليها الحرام من تصرف مجلس الإدارة، مثل أن يقرر مجلس الإدارة الاقتراض من بنك ربوي، واضح؟ فيقترضون من بنك ربوي ليس بالنظام وإنما بإيش؟ بقرار مجلس الإدارة، فهذه تسمى المشتبهات. أو بالمصطلح الموجود الشركات المختلطة، بمعنى أن نظامها حلال ومجالها حلال لكن اختلطت بحرام لسوء تصرف، واضح؟ فهذه تسمى بالشركات المختلطة. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الاكتتاب فيها وفي حكم شراء أسهمها، فذهب كثير من العلماء إلى أن الاكتتاب في هذه الشركات أو التداول لأسهمها حرام لا يجوز بعد العلم بحصول الحرام. انتبهوا، يعني يا إخوة الشركة طرحت للاكتتاب وكل شيء حلال، اشتريت أنت، بعد سنة سنتين مجلس الإدارة اقترض فأدخل الحرام على الشركة من هذه الجهة، ما قبل الاقتراض هذا جائز ما في إشكال. لنفرض أنك اشتريت السهم بدينار وتدو إلى السهم في خلال سنتين فأصبح بمئة دينار، بعد ذلك اقترض مجلس الإدارة من بنك ربوي صار حراما، ما الحكم هنا عند هؤلاء الآن؟ يقولون المئة دينار كلها لك لأنها كانت في الحلال، لكن بعد علمك بالحرام لا يجوز لك أن تأخذ شيئا. طيب، لنفترض أنه بعد اقتراض مجلس الإدارة أصبحت قيمة السهم 150 دينارا، ماذا يقول هؤلاء العلماء؟ أنا أشرح قولهم الآن يا إخوة. يقولون يجب عليك أن تبيع هذه الأسهم لأنها صارت حراما. طيب أنا بعتها ماذا أفعل؟ قالوا خذ ما كان قبل الحرام، كان قلنا كم؟ 100 دينار في المثال الذي عندنا، خذ 100 دينار. ماذا أفعل بال50 دينارا التي زادت بعد الحرام؟ يقولون تخلص منها. كيف أتخلص منها؟ قالوا ضعها في مصالح المسلمين غير المحترمة، دورات مياه للمساجد، اسفلت ونحو ذلك، أو أعطها لمدين مضطر سيسجن بسبب الدين إذا ما وجدت يعني مجالات غير محترمة. لأنهم يقولون بعد أن دخل الحرام إذا استمريت فيها فأنت مشارك في الحرام، وهذا لا يجوز. وقالوا أيضا لأن إذا قلنا إنها حرام سيكون ذلك مانعا لمجالس الإدارة من سوء التصرف، لأن طبعا ندرك جميعا أن الفتوى الفقهية لها قوة في أوساط المسلمين، حتى الناس الذين عندهم تساهل في بعض عباداتهم إذا جاءت فتوى في المال تقول حرام تهزهم. قالوا فإذا أفتينا بأن المجلس الإدارة إذا أدخل الحرام على الشركة تصبح حراما، هذا وسيلة ضغط على مجالس الإدارة حتى تلتزم ولا تدخل حراما، فهذا يحقق مصلحة شرعية. والقول الثاني أن التداول لأسهم هذه الشركة جائز بشروط. الشرط الأول أن يكون الأكثر الحلال، وإنما يكون الحرام عارضا قليلا. والشرط الثاني أن يكون ذلك تبعا لا أصليا، وهذا الذي قلناه أن لا يكون في النظام. قالوا لأن القاعدة أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قالوا قاعدة الشريعة يا إخوة أنه يغتفر في الأشياء التابعة ما لا يغتفر في الأشياء المستقلة. وأضرب لكم مثالين. المثال الأول، لو أن شاة ولدت، لو أن شاة ولدت وبعد ولادة المولود ب5 ساعات مات هذا المولود، يجوز أكله؟ يعني شاة ولدت صخلة صغيرة وهي حية ثم بعد 5 ساعات 6 ساعات ماتت الصخلة، يجوز أكلها؟ ما يجوز، لأنها أصبحت مستقلة. طيب ذبحنا شاة وفي بطنها جنينها، ذبحناها فخرج جنينها من بطنها ميتا بعد أن ذكيناها، قال جمهور العلماء يجوز أكل هذا الجنين مع أنه ما ذكي. لماذا؟ قالوا لأنه تابع لأمه، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. والمثال الثاني أوضح. الآن لو اجتمع 100 امرأة في المسجد يوم الجمعة وقامت واحدة وخطبت فيهن، ها، وصلت بهن الجمعة، تصح صلاتهن؟ ما تصح عند جماهير العلماء من السلف والخلف، هناك قول شاذ في غاية الضعف لا يلتفت إليه بصحة صلاة النساء الجمعة مستقلات. طيب لو جاء 100 امرأة معنا في هذا المسجد وصلينا الجمعة معنا، الخطيب رجل وصلى نساء خلفه، تصح صلاتهن ولا ما تصح؟ تصح بالإجماع. ما الفرق؟ أنهن هنا تابعات للرجال، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فقالوا الحرام هنا تابع وليس أصليا فيغتفر. والجواب أن هذه القاعدة لا تطبق هنا، لأن الحرام ليس تبعا بل هو مستقل ولكنه أقل. وهناك قول يطرحه بعض الباحثين، وأنا أعرض لكم الموجود في فتاوى العلماء ثم أرجح. يقولون نفرق بين الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة. أما الشركات الصغيرة التي يدخل عليها الحرام عرضا فلا يجوز المساهمة فيها، وأما الشركات الكبيرة إذا دخل عليها الحرام عرضا فتجوز المساهمة فيها. لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أن الشركات الكبرى تؤثر في اقتصاد البلد، أن الشركات الكبرى تؤثر في اقتصاد البلد، فينبغي مراعاة مصلحة اقتصاد البلد. أما الشركات الصغرى فتأثيرها بسيط. والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح التفصيل، أما ما قبل الحرام فلا شك في الجواز، ما قبل الحرام فلا شك في الجواز، وأن الربح لصاحب الأسهم هذا لا إشكال فيه. لكن بعد دخول الحرام لا يخلو المشتري لأسهمها من حالين. الحالة الأولى أن يعلم بوجود الحرام قبل أن يشتري، أن يعلم بوجود الحرام، فهذا لا يجوز له أن يشتري، لأن شراءه هنا اشتراك مع علمه بالحرام. والحالة الثانية أن لا يعلم بحالها، لا يعلم بالحرام، وفي هذه الحال يكون الربح من حقه ولا حرج عليه، حتى لو علم بالحرام بعد ذلك الربح الذي دخل له. لكن نوصيه بأن يخرج شيئا من الربح من باب التخلص. يعني يا إخوة حتى تفهموا القضية جيدا، جاءني شخص استفتيني وقال يا شيخ هذه الشركة، الشركة الفلانية التي مجالها حلال ونظامها حلال وقد أفتيتم أنتم بأنه يجوز الاكتتاب فيها، حصل فيها أنها اقترضت بالربا وأنا لي أسهم فيها، فهل لي الربح أو الربح ما يحل لي؟ أسأله سؤالا، أقول له: كم كان ربحك قبل أن يدخل الحرام؟ قال: كما قلنا أصبح السهم بمئة دينار. نقول: هذا لك، انتهينا منه. عندما دخل الحرام أنت هل اشتريت أسهم جديدة؟ قال: لا، بل هي الأسهم القديمة. قلت له: بعها الآن والمال لك بربحه كله، لكن أحسن أن تتخلص من بعض الربح. آخر جاءني عن نفس الشركة، قلت له: متى اشتريت الأسهم؟ قال: بعد التداول وليس من وقت الاكتتاب. طيب، عندما اشتريت هل كنت تعلم أن الشركة دخل فيها حرام؟ قال: لا، ما كنت أعلم، بل كنت أظنها حلالا. نقول: الربح لك وخذه، بع الآن لا تبقى، والربح لك. آخر جاءني وقال: يا شيخ، سألني عن نفس الشركة. قلت له: متى اشتريت الأسهم؟ قال: اشتريت الأسهم بعد ما اقترضوا بالربا. قلت: هل كنت تعلم؟ قال: نعم. واشتريت؟ أقول لك: رأس مالك بس. بكم اشتريت السهم؟ قال: اشتريت السهم بمئة. كم اليوم؟ قال: بمئة وثمانين. أقول: بع الآن في السوق وخذ المئة فقط، لك رأس مالك، وأما الثمانون فتخلص منها، ليست من حقك. إذن عرفنا بهذا العرض أن الشركات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شركات مباحة، سواء كانت مصارف إسلامية، كانت شركات أغذية، أيا كان، مباحة في مجالها ونظامها، وهذه يجوز المساهمة فيها والربح فيها حلال. شركات مجالها حرام أو نظامها حرام، فهذه حرام ولا يحل من ربحها شيء. القسم الثالث: شركات مجالها حلال ونظامها حلال، لكن دخل عليها الحرام عرضا، فهذه فيها التفصيل الذي ذكرناه. طيب، من الأشياء المهمة المتعلقة بالأسهم الزكاة. كيف تكون الزكاة في الأسهم؟ المساهمون في الشركات ينقسمون إلى قسمين: قسم يساهمون للاستثمار، بمعنى يريد أن يستثمر بالأسهم بأن يبيع ويشتري، يبيع ويشتري ويربح، فهذه عروض تجارة، فيجب عليه أن يزكيها إذا حال الحول. فإذا حال الحول على مالي، أنظر لأسهم هذه كم تساوي في السوق وأضيف قيمتها إلى مالي وأزكيها، لأنها عروض تجارة. والقسم الثاني: من يساهمون لجني أرباح الأسهم من الشركة، ليس من السوق، واضح؟ ما هو من السوق، ما يبيعون ويشترون، وإنما يجنون الربح من ماذا؟ من الشركة. فإذا وزعت الشركة الأرباح أخذوا الأرباح. بعض الناس عنده أسهم من 30 سنة، من 20 سنة، ما يريد أن يبيع ويشتري، يريد أن يأخذ الدخل السنوي الذي توزعه الشركة. واضح الفرق بين هذا والذي قبله؟ طيب، وهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون الشركة تزكي، أن تكون الشركة تزكي، وهنا لا يلزمه أن يزكي الأسهم. ليه؟ لأن الأسهم جزء من الشركة وقد زكت الشركة فانتهت الزكاة. لكن إذا قبض الربح وبقي الربح في يده حولا فإنه يزكي. أما إذا أكله هو وعياله أول ما قبضه فخلاص ما في زكاة، والأسهم قد زكتها الشركة، الأسهم قد زكتها الشركة. والحالة الثانية أن تكون الشركة لا تزكي أو يشك في تزكيتها. إما نعلم أن الشركة ما تزكي معروف، أو نشك في تزكيتها من جهتين، إما أن نشك أنها لا تزكي أصلا، وإما أن نشك أنها تغش في الزكاة فتقدم للجهة المختصة تقارير أقل من الواقع عشان تدفع أقل في الزكاة، فلا تشمل الزكاة كل الموجودات. فإذا كانت الشركة لا تزكي أو شككنا في تزكيتها فإنه يجب على حامل السهم ومالك السهم أن يزكيها إذا كانت تبلغ نصابا مع بقية ماله. إذن أنت أيها المساهم إذا كنت تقتني الأسهم من أجل البيع والشراء في السوق فهذه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيها، سواء كانت الشركة تزكي أو لم تكن تزكي. أما إذا كنت تقتني الأسهم لجني الأرباح السنوية فإذا كانت الشركة تزكي فليس عليك زكاة في الأسهم. أما إذا كانت الشركة لا تزكي أو شككنا فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة الأسهم مع بقية مالك. نعم نعم يا إخوة، طبعا هناك ما يسمى بالسندات ولها أحكام، لكنها بالنسبة للأفراد قليلة الوقوع، وهناك ما يسمى بالتورق، والتورق أنواع، قد يكون تورقا عاديا أو يكون تورقا منظما أو مركبا، وهذه في الحقيقة تهم الناس، لكن لا نستطيع في هذه الدورة أن نطرح كل شيء، لكن هذه المسائل إن شاء الله ستكون موجودة في كتابي الذي سيصدر بعد يعني أسبوعين أو ثلاثة عن المعاملات المالية المعاصرة إن شاء الله. لكن سأنتقل إلى ما وعدت به البارحة، وهي مسألة الجوائز التحفيزية. فمن المعاملات المالية المعاصرة التي أصبحت منتشرة وتهم عموم الناس ما يسمى بالجوائز المالية والعينية، حيث انتشر اليوم أن الشركات والأسواق والجمعيات تضع جوائز تشجيعية للمتعاملين بأنواعهم، بعضها بمقابل وبعضها بدون مقابل. فالجوائز في الواقع المعاصر لها صور. الصورة الأولى أن توضع جائزة يشترك فيها برسوم، يعني لا يشترك فيها الإنسان إلا مقابل رسم يدفعه. مثل أن يكون للجائزة استمارات لا يحصل عليها الإنسان إلا بدفع شيء، يدفع ويأخذ الاستمارة ويعبيها، فهذه لها مقابل، وقد يكون هناك مثل التحيل أو الحيلة، أجب على السؤالين ويكتبون سؤال يجيب عنه أصغر الأطفال، بس حتى يقولون إن هناك مسابقة. والمقصود في الحقيقة هو الرسم. ثم تجمع الاستمارات وتسحب بالقرعة، وقد تكون الجائزة مليون أو سيارة فخمة ويسحب بالقرعة. هذه صورة. لنفس الصورة أيضا قد يكون ما في استمارات، لكن هناك رقم معين بالهاتف تتصل عليه، الدقيقة فيه تختلف عن العادي، فيقول لك اتصل على الرقم الفلاني علما أن الدقيقة بدينار، ثم تتصل عليه يقول لك سجل اسمك فلان بن فلان الفلاني، عفوا هل أنت فلان بن فلان الفلاني؟ إذا كنت متأكدا فقل كذا، وإذا كنت غير متأكد فأعد إدخال الاسم. هذه جر دقائق. قال أدخل رقم هويتك، قال كذا، قال تأكد من رقم الهوية، كذا وكذا وكذا، جر دقائق. فهذا من هذه الصورة. فهذه الجوائز التي لا يدخلها إلا من يدفع فهي حرام، لأنها عين القمار، وهي اليانصيب الموجود عند الغرب، تدفع القليل رجاء الكثير مخاطرة بلا عمل، وإنما هو ماذا؟ الحظ. هذا هو القمار. تبين القمار أن تدفع القليل رجاء الحصول على الكثير مخاطرة بلا عمل، وإنما هو الحظ. هذا القمار، وهذا هو عينه الموجود في هذه الجوائز. فهذا لا يجوز، ولا يجوز الاشتراك أصلا حتى لو كنت لا تريد الجائزة. يعني بعض الناس يضحك عليهم الشيطان، يقول يعني أنت ما تريد الجائزة لكن جرب حظك، شوف حظك، جرب حظك، ما أنت ما تريد ولو جاءت ما تأخذها لكن جرب حظك، مثل ما يقع في اليانصيب في الغرب لبعض المسلمين، يقول خذ هذه الورقة جرب حظك بس شوف حظك كيف، ثم إذا جاءت الجائزة وخرجت باسمه وإذا مليون والعيون والله تغيرت، هذا مليون، أوقعه الشيطان قال هذه فيها شبهة واحتمال ولا تضيع المال وكذا ورزق ساقه الله إليك. وأنا أقول هذا يا إخوة من وقائع مما نسمع من الأسئلة، ما أقول خيال. أنا مرة اتصل بشخص دخل في مسابقة في على سيارة قيمتها 750,000 ريال سعودي، وقال يا شيخ أنا دخلت يعني بس كذا، فطلعت الجائزة لي، ما حكم هذه الجائزة؟ قلت حرق. قال يا شيخ 750,000؟ قلت حرام، 750,000 أكثر إثما. فأنا أنبه يا إخوة أن مجرد الاشتراك حرام حتى لو ما جاتك الجائزة، مجرد أن تشترك حرام. الصورة الثانية شيخ عيسى إذا جاءت الإقامة. الصورة الثانية أن تكون هناك جائزة يضعها تاجر أو شركة من الشركات أو سوق من الأسواق أو جمعية من الجمعيات، ولا يدخل السحب فيها إلا من يشتري من ذلك التاجر أو من تلك الشركة. وهذه على نوعين: النوع الأول أن يحصل عليها كل من يحقق الشرط، انتبهوا، أن يحصل عليها كل من يحقق الشرط. قالت الجمعية: من يشتري 300 فله جائزة سند 50 يشتري من الجمعية، فكل من اشترى 300 يحصل على هذه الجائزة. واضح؟ من غير أن يكون لهذا أثر في قيمة السلع، السلع المعتادة، القيمة المعتادة، وكل من حقق الشرط يحصل عليها، فهذه جائزة لأنه لا قمار فيها. واضح؟ واضح يا إخوة؟ طيب، النوع الثاني أن يحصل عليها كل من يحقق الشرط لكن لها أثر في قيمة السلعة. يعني في شهر المسابقة المحدد علبة الحليب التي كانت ب10 صارت ب15 لأن الحليب ارتفع السعر. لا، لماذا؟ من أجل الجائزة. فهذا لا يجوز لأنه أصبح مال مقابل مال مع زيادة. الخمسة ريال هذه أو الخمسة دنانير أو قل ما شئت الزائدة في هذه العلبة من أجل الجائزة، فسارت مال مقابل مال وهذا حرام. النوع الثاني أن لا يحصل على السلعة كل من حقق الشرط، وإنما تكون هناك قرعة. واضح؟ سيارة حاطينها أمام الجمعية، ما كل من اشترى بياخذ السيارة، وإنما ستكون هناك قرعة. فهذه في الواقع العملي وفي الفقه لها أنواع.